بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن في رسائل علمائنا الأبرار يذكرون بأن عمل العام بلا تفليد ولا احتياط باطل. فما معنى هذه الجملة؟ هل البطلان هنا بمعنى فساد العمل، يعني إذا كان هناك وقت لا بد من الإعادة لأن العمل فاسد، وإذا انتهى الوقت والعمل له قضاء فيقضي، هذا معنى الفساد باطل بمعنى الفساد، أو لا، هنا الباطل له معنى آخر غير فساد العمل؟ قلنا هنا الفساد يراد منه البطلان العقلي. البطلان العقلي هنا باطل، يعني باطل عقلا، لا أنه باطل بمعنى فساد العمل. بطلان عقلي يعني شنو؟ بطلان عقلي يعني أنت أيها العامي الذي عملت بلا تقليد ولا احتياط، أنت لم تبرأ ذمتك في مقابل الله سبحانه وتعالى، لأن الذمة تكون بريئة من العمل إما بالاجتهاد وأنت غير مجتهد، أنت عامي، وإما بالاحتياط وأنت لم تحتض، وإما بالتقليد وأنت لم تقلد. إذن ذمتك مشغولة بالعمل. فإذا بعد 20 سنة هو صار مجتهد أو لا، قلد الأعلم الذي يقول صلاتك السابقة صحيحة، هنا يكون معاقبا بعقاب التجري وعمل صحيح، لا يحتاج إلى إعادة ولا يحتاج إلى قضاء. نعم، إذا كان قاعد يقول هو صار مجتهد ورأى أن العمل صحيح، أو قلد من يقول أن العمل صحيح، وهنا نقول العمل صحيح لكن أنت معاقب من باب أنك تجرأت على الله، عملت عملا لا تقليد فيه ولا احتياط، فذمتك لم تبرأ، يعني قاعدة الاشتغال موجودة، قاعدة الاشتغال موجودة، لأن قاعدة الاشتغال تقتضي الفراغ اليقيني، وأنت ما عندك يقين بأن عملك صحيح، لا محتاط ولا مقلد، ما عندك يقين أن عملك صحيح. فقاعدة الاشتغال أنه أكو شريعة، أكو نبي، أكو أحكام، لابد أن نخرج عنها بامتثالها. أنت لا تعلم أن هذا الحكم صحيح، لا مجتهد لأنك عامي، ولا مقلد لأنك ما قلت، ولا محتاط، إذا لا تعلم أن هذا عملك ماذا؟ مخرجك عن قاعدة الاشتغال، أن الاشتغال يقين يسعي فراغ يقين، ما عندك يقين بصحة العمل، حينما عملت العمل ما عندك يقين بصحة العمل، إذا ليس لك، إذا عملت هذا العمل بدون تقليد ولا احتياط، ليس لك أن ترتب آثار العمل عليه. مثل ما قلنا، إذا تزوجت بلغة غير عربية وأنت لا تعلم، مو مجتهد حتى ترى أن الزواج بغير العربية مثلا صحيح، أنت تزوجت بلغة فرنسية مثلا وما احتاطيت، لأن الاحتياط يقتضي أن تتزوج باللغة العربية مثلا حتى وإن أجريت الصيغة باللغة الفرنسية مثلا، وليس مقلدا لشخص يقول بجواز الزواج باللغة غير العربية، إذن هنا ليس لك أن ترتب آثار الزواج هنا. هذا معنى بطلان، يعني ليس لك أن ترتب آثار الزواج، فإن ذمتك مشغولة ولم تتيقن بأن هذا العمل صحيح، لم تتيقن لأنك غير مجتهد ولا محتاط ولا مقلد، فلم تتيقن أن هذا العمل مبرئ للذمة، براءة يقينية ما عندك، إذن ليس لك أن ترتب. فإذا بعد 20 سنة اتصلت مجتهد ورأيت أن الزواج بغير العربية مجزي، أو قلدت من يقول بأن الزواج بغير العربية صحيح، فزواجك صحيح بعد ما يدري عادة، لكن أنت متجرئ، تعاقب عقاب المتجرئ. مثلا لو غسلت يدك بالماء، يدك نجسة، غسلتها بالماء مرة واحدة ولا تعلم أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في الطهارة؟ أخر أكو عندنا أشياء غسل بها إلا مرتين، أكو أشياء عندنا غسل بها إلا ثلاثة، إلا مرتين، مثل البول، موضع البول مثلا، ثلاثة الآنية، سبعة موت الجرد مع التراب. هسأل تغسل إيدك من هاي النجاسة مرة واحدة، ولا تعلم أن الغسل مرة واحدة يكفي للطهارة، ولم تقلد، لا تعلم، ولم تحتار، تقول أنا ما أجي مرة واحدة كافي، خلي أغسل سبع مرات، هذا احتيار. بس إذا مرة واحدة ثانية ثانية ثالثة أكثرها سبعة، فأنا أغسل ثمان مرات. لا تحتار ولا تقلد من يقول يكفي في إزالة هذه النجاسة غسلا واحدا ولم تكن مجتهدا. إذن الاشتغال الذي بذمتك لا بد من الخروج عن عهدة التكاليف، ما خرجت منه يقينيا، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن ليس لك أن ترتب آثار الطهارة على هذا الغسل للنجاسة مرة واحدة. فإذا رتبت آثار الطهارة ثم بعد 20 سنة اتصلت مجتهد، رأيت أن هذه النجاسة يكفي فيها غسلا واحدا، أو قلت الأعلى الذي يقول يكفي في هذه النجاسة غسلا واحدا، فإيدك طاهرة، الأعمال سويتها صحيحة، لكن أنت متجرئ، تعاقب عقاب المتجرئ. إذن المراد من البطلان هنا مو فساد العمل بحيث يوجب الإعادة أو القضاء، المراد منا عدم براءة الذمة وعدم الخروج عن قاعدة الاشتغال. طيب هذا انتهى. هذا الاجتهاد الذي قلنا أنه واجب في صورة ما إذا لم أتمكن من التقليد، هنا التقليد مرة قلنا واجب ومرة قلنا جائز. واجب إذا لم أكن مجتهدا ولم أتمكن من الاحتياط، فالتقليد واجب للخروج من عهدة الاشتغال، أو تقليد النبي قلنا تقليد، هذا همزة يعلم بالحكم الشرعي علما قطعيا والإمام، هذا واجب. وعندنا تقليد جائز، تقليد الجائز الذي أتمكن منه من الاحتياط، هذا يقول فدح شيء، هذا يقول الغسل مثلا الفتوى عند غسل مرة واحدة كافية، أنا أغسل مرتين، فأنا ما أقلد لكن أحتاط. فهذا التقليد الذي هو إما واجب إذا كان المكلف لا يتمكن من الاحتياط أو لا يعرف مواد الاحتياط، أو جائز إذا كان المكلف يتمكن من الاحتياط يعلم لكن ما له خلق يحتاط، صاحب الاحتياط يقلد. هذا التقليد الجائز أو الواجب بعض الأخباريين أنكروا، خالفوا، قالوا شنو تقليد، وين أكو تقليد، ما عندنا تقليد. الذي عليه الإمامية من زمان النبي وزمان الأئمة إلى يومنا هذا مو التقليد لنأخذ رسالة المجتهد ونعمل على وفقها ونستند في العمل إلى رأي ذلك المجتهد. الذي عليه الإمامية شيء آخر، تقليد باطل، تقليد باطل ما يجوز. شنو الذي عليه الإمامية؟ قالوا الإمامية مرة يعملون رواية عن النبي، رواية عن الإمام يعملون بها، إذا مرة يعملون بها باللفظ الذي جاء من النبي والإمام، مرة يعملون بها بالمعنى الذي جاء من النبي والإمام. فالرواية خليها مقسم، مرة نعمل بها بألفاظها، مرة نعمل بها بمعانيها معناها. يعني الرواية تقول لا تكذب، خوب مرة هاي الرواية نعمل نقول الإمام قال أو الكذب لا تكذب أو لا تستغب أو لا تظلم مثلا، مرة نقول الكذب حرام، الغيبة حرام، الظلم حرام، هاي الكذب حرام، هذا نقل للرواية بالمعنى، هذا الذي عليه الإمام. أما تقليد ونقلد هذا المجتهد هذا ما موجود عند الإمامية. فالأخباريون بعض الأخباريين أنكروا جواز التقليد، أننا نقلد المجتهد نأخذ منه الحكم الشرعي سواء كان حكما شرعيا واقعيا أو ظاهريا أو اصلا عمليه. واحنا ناخذ بشيء حكم الواقع شنو يعطينا اياه؟ حكم ظاهري. الواقع حكم ظاهري يعطينا الحكم الظاهري. مره نقول له اعطينا الحكم، قال الحكم انا ما اعرف، اعطيك وظيفتك العمليه، هنا احتاط، هنا انا براءه، هنا استصحاب، هنا تخيير مثلا. يقولون ماكو شيء، الاماميه ما عندهم في الزمان السابق ما عندهم تقليد للمجتهد، ماكو شيء. اكو عندنا اخبار الاماميه مره يعملون بالخبر بلفظه، مره يعملون بالخبر بمعناه. فمعنى لا تفعل يعني حرام، معنى افعل يعني واجب اذا ماكو قرينه على الاستحباب، ومعنى افعل مع قرينه على الاستحباب يعني مستحب. ماكو تقليد عندنا، عندنا العمل بالروايه بلفظها او العمل بالروايه بمعناها، هذا الذي عليه الاماميه خلفا عن سلف، مو تقليد، هذا مو تقليد. اذا قالوا لا يجوز تقليد من يجتهد في استنباط الحكم الشرعي برايه، الاجتهاد غير العمل بالروايه منطوقا او بالمعنى. يعني انا الراوي الي حق انقل ما قاله الامام الي باللفظ، والي حق ان انقله بالمعنى، انا راوي، انا مو مجتهد. ما قاله الامام مره انقله بلفظه الى الرواة، انا هم راوي، ومره انقله بالمعنى، هذا مو اجتهاد، هذا راوي. فقال والذي عليه الاماميه هذا نقل الروايه عن الامام باللفظ الذي صدر منه او بالمعنى، اما اجتهاد ويستنبط الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد، حكم الشرعي الواقعي او الظاهري، اذا ما في حكم شرعي واقعي وظاهري نروح للاصول العمليه، هذا ما موجود عند الشيعه الاماميه، هذا بدعه. طبعا هم يقولون يجب اخذ الحكم الشرعي من المعصومين، اي صحيحه هاي الجمله، يجب اخذ الحكم الشرعي من المعصومين، هذا صحيح. واخذ الحكم الشرعي من غير المعصومين لا يجوز، ناخذه من القياس، من الاستحسان، من المصالح المرسله، من العادم، لا هذا مو صحيح. نعم يجب اخذ الحكم الشرعي من المعصومين صحيح، ولا يجوز اخذ الحكم الشرعي من القياس ومن الاستحسان مثلا ومن العادات ومن الاعراف. عرف شنو شرع عدن معصوم عدن، هذا صحيح. ولكن التقليد الذي احنا نقول جائز هو ان نرجع الى العلماء في الحكم الشرعي الصادر من المعصوم. ايه شلون يعني لما نرجع الى العالم، العالم ناخذ من الحكم الشرعي من دون ان يرجع الى المعصومين والقران؟ شيء ما عندنا. التقليد الجائز هو اخذ الحكم الشرعي من العالم المجتهد الذي ياخذه من الوحي، قران وسنه، وكلمات اهل البيت كلها سنه باعتبار انهم ليسوا مجتهدين وانما ينقلون الاحكام عن رسول الله. هذا الاجتهاد، هذا يتوافق ويا كلامكم، يجب اخذ الاحكام من المعصومين. ما اخذنا الاحكام من المعصومين، لكن اكو واسطه بيننا وبين المعصوم وهو المجتهد العالم العارف بالقران والسنه. وهذا غير قبول الروايه الذي جعله الاخباريون جائزا باللفظ او المعنى، هذا غير. لا مجتهد يستنبط الحكم الشرعي، اكو قواعد اصوليه لها فيها راي، طبقها على الاعمال الخارجيه وعلى الجزئيات الخارجيه فيعطينا الحكم الشرعي من المعصوم، مو قياس واستحسان وعاده وقول رئيس العشيره وقول الحاكم وقول كذا، لا لا يعطينا الحكم الشرعي من المعصوم، هذا الاجتهاد اللي نقوله. فاذا تعذر على المجتهد أن يعطينا الحكم الشرعي، ما عنده رأي في هذه المسألة، ما عنده رأي، تعذر عليه أن يعطينا الحكم الشرعي الظاهري فضلا عن الواقعي، يروح الأصول العملية يقول وظيفتك هذه، وظيفتك احتياط، وظيفتك استصحاب، وظيفتك براءة، فيبين لنا وظيفتنا العملية المجتهد، ماذا يعطينا حكمنا، ماذا يقول أعطيك وظيفتك، أنا ما أدري حكمك شنو، الآن أنت شاك، شاك قبل العمل احتاط، شاك في أصل تكذيب بلاء، شاك في شيء له حالة سابقة استصحاب. خلاص أنا أعطيك وظيفتك، أنا ما أعرف الحكم الشرعي هذا، وظيفتك العملية. فإذا الإخباريين أنكروا هذا فنحن نخالفهم، نقول لا، الاجتهاد هو أخذ الحكم من العالم، من العالم المجتهد العارف بالقرآن والسنة، من المعصومين، من القرآن، من الوحي، نأخذ الحكم من الحاكم الشرعي المطلع المجتهد الذي يأخذه من المعصوم من الوحي القرآن والسنة. إذا مو بس بعض الأخباريين إحنا أنكروا التقليد، لا، خالف من أهل السنة في جواز التقليد ابن حزم، هذا مخالف، قال ماكو تقليد مثل بعض الأخباريين. بعض أهل الحديث هم خالفوا، قالوا ماكو عندنا تقليد، نقله القرافي عن مالك، مالك هم قال ماكو تقليد. شوكاني ذكره عن جماعة من الأصوليين قالوا بعدم جواز التقليد. على كل نحن نخالف هؤلاء، نقول الخروج من عهدة تكاليف الشارع والخروج عن قاعدة الاشتغال يكون بأحد أمور ثلاثة، إما أن أنا أجتهد، وإما أن أحتاط، وإما أن أقلد. فالتقليد جائز بل واجب إذا لم يتمكن من الاحتياط ولم يكن مجتهدا، التقليد واجب. طيب للخروج عن عهدة التكليفة، فإذا عمل بدون اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط عمله باطل، بمعنى أنه لم يخرج عن قاعدة الاشتغال فلم يحصل على الفراغ اليقيني، فهو معاقب بالتجري وإن كان عمله صحيحا على رأي الأعلام، معاقب بعقاب التجري. طيب إذا التقليد إما واجب وإما جائز، ما هو التقليد؟ هنا في المدرسة الإمامية ثلاث تعاريف مهمة للتقليد. الأول أن التقليد أن يلتزم المكلف بالعمل بقول مجتهد معين، يلتزم، يقول أنا ألتزم أن أعمل على رأي العالم أليف، ألتزم، هذا التقليد. إذا قال ألتزم بالعمل على رأي هذا الإنسان المجتهد صار التقليد. فالتقليد هو الالتزام، عرف التقليد بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل. إذا قال ألتزم بس ما يعمل ولو لم يأخذ رسالة العملية، بس يقول التزمت بالعمل بقولي أليف، خلص قولها تقليد. القول الثاني أن التعريف أن التقليد عرف مو بالالتزام، أخذ الفتوى، يعني يأخذ رسالة العملية، يقول أعطني رسالتك العملية لأجل العمل بها، أخذ الفتوى. إذا الفتوى يأخذها من رسالة العملية، هذه الفتوى يأخذها من الكتاب إليه والجواب، يقول من يأخذ الفتوى خلاص هذا التقليد. وإن لم يعمل، ها، الالتزام ليس معنى أنه العمل، التزام شيء نفسي وقلبي، وأخذ الفتوى هم ليس معنى العمل، لأن أخذ الفتوى يأخذ اليوم قد يعمل بعد شهر. فقول الأول أن التقليد هو الالتزام بفتوى الغير، ثاني أخذ الفتوى من الغير كأخذ الرسالة العملية. أما التعريف الثالث يقول لا، ليس التقليد هو الالتزام، ليس التقليد أخذ الفتوى، التقليد يستند في عمله الخارجي إلى قول الغير، هناك عمل خارجي يستند فيه إلى قول أليف، استناد إلى قول الغير في مقام العمل، العمل الخارجي مستند إلى قول الغير، يعني قول الغير هو المنشأ لعملي، فأنا لما أعمل أتكئ وأستند إلى قول الغير ولم أعرف دليل الغير في هذه الفتوى، شو عرفني دليل شنو؟ أنا هذا الغير هذا أليف أستند في مقام عملي إلى فتوى من دون أعرف دليله. دليله ما أعرفه أنا عامي شي ما أعرف بلا دليل. هذا التقليد. إذن هذا الغير الذي أستند فيه مقام عملي إليه هذا الغير هو مسؤول عن عملي، يعني هو أفتاني، هو مسؤول عن عملي، أنا ما مسؤول عن عملي، أنا المقلد أنا العامل أنا ما مسؤول عن عملي، هذا الذي أفتاني هو المسؤول عن عملي. هذا المعنى الثالث. أي المعاني هو الصحيح من هذه المعاني الثلاثة؟ هل التقليد الالتزام فقط ولو لم يكن هناك عمل، أو الالتزام وأخذ الفتوى وإن لم يكن هناك عمل، أو التقليد هو العمل الخارجي استنادا إلى فتوى الغير؟ فالمكلف العامي يتكئ ويستند في عمله إلى قول الغير من دون أن يعرف الدليل، يستند إلى الفتوى بدون أن يعرف الدليل. الصحيح هو المعنى الثالث. تعريف الثالث هذا هو المناسب. علم المناسب لمعنى اللغوي للتقليد. ما هو معنى التقليد؟ التقليد يعني أجعل الغير صاحب قلادة، أقلده أخلي له قلادة في عنقه. يعني لما نقول تقلد السيف يعني شنو؟ يعني السيف جعله في عنقه قلادة. هذا السيف مع المتعلقات مالته وضعها في عنقه، تقلد السيف يعني حمائل السيف جعلها في عنقه. أو لام تقليد البدنة البعير في الحج، تعليق النعل في رقبة البعيرة في خلق رقبة البدنة، هذا التقليد. قلدها يعني وضع شيء في عنقها. أو نقول قلد النبي عليا بالخلافة، يعني جعل الخلافة قلادة في عنقه. فالعامل لما يقلد المجتهد يجعل أعماله في رقبة المجتهد، في عهدة المجتهد، في مسؤولية المجتهد. العامل لما يقلد يعني أعماله كلها برقبة هذا. ها؟ العمل هو هذا، يجعل أعماله مو التزاما. لا اطمئن الآن. فالعامل لما يقلد يعني جعل عمله في عنق المجتهد، في عهدة المجتهد، في مسؤولية المجتهد. بينما إذا قلنا أن التقليد هو المعنى الأول يعني الالتزام، أنا ألتزم بفتوى، أو إذا قلنا أن التقليد هو أخذ الفتوى من المجتهد لأجل العمل، هذا معناه جعلت فتوى الغير قلادة في رقبة المكلف، جعلت فتوى الغير في عهدة المكلف، يعني أنا مسؤول عنها، جعلت فتوى الغير في مسؤولية المكلف. مو أنه جعلنا شيئا في رقبة المجتهد، لا، فتوى المجتهد صارت برقبتي إذا التزمت. إذا قلنا التقليد هو الالتزام أو هو أخذ الفتوى، صار التقليد جعل فتوى الغير برقبتي أنا المكلف، بينما الصحيح التقليد أن أجعل عملي في رقبة المجتهد وفي مسؤولية المجتهد وفي عودة المجتهد. المجتهد ضامن. شنو معنى المجتهد ضامن؟ مثل ما نقول إمام الجماعة ضامن. شنو ضامن؟ يعني لك أنت إذا ما متوضي وتصلي تعاقب بعدد من صلى خلفك، أنت ضامن لصلاتهم، كل سوية صحيحة إذا ما سيطرح أنت ضامن. المجتهد ضامن لما يفتي. وهذا المعنى الثالث اللي قلنا موافق للمعنى اللغوي للتقليد. تقليد يعني أجعل عملي في رقبته وفي عنقه وفي عهدته وفي مسؤوليته، هو المسؤول عن عملي، هو أبتى، أنا ما أعرف الدليل. هذا المعنى أيضا مستفاد من بعض الأخبار، بالإضافة إلى أنه موافق للمعنى اللغوي مستفاد من بعض الأخبار. ففي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان الإمام الصادق عليه السلام قاعدا في حلقة ربيع الرأي. ربيع الرأي، ربيع الرأي أحد المجتهدين في زمان الإمام الصادق. الإمام الصادق جالس في المسجد ها في حلقة ربيع الرأي، إجا أعرابي يريد يسأل ربيع الرأي، سأله عن مسألة، ربيع الرأي أجاب. فلما سكت ربيع الرأي قال الأعرابي له: أهو في عنقك؟ ها في عنقي، يعني أنا راح أعمل استنادا إلى رأيك يصيب عنقك، أنت مسؤول. سكت ربيع الرأي ما أجاب ولم يرد عليه. فأعاد المسألة الأعرابي على ربيع الرأي فأجابه مثل الجواب الأول، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ يعني أنا راح أقلدك، يعني عملي يصير بعنقك، أنت المسؤول أمام الله. إذا رأيك هذا بدليل فأنت ناجي وغير معاقب، إذا رأيك ما بدليل تمالئ السلطة أنت المسؤول، أنا أعمل وأنت المسؤول. فسكت هم سكت مرة ثانية سكت، فقال أبو عبد الله الإمام الصادق قال: هو في عنقه، هو في عنقه. قال وأقر أو لم يقر؟ هذا في عنقه، مدام أفتى هذا في عنقه. يعني عملك أيها الأعرابي إذا سندت إلى فتوى الغير في مقامه هو في عنق ذاك. قال أو لم يقل؟ يعني قال إيه هو في عنقي، أنا مسؤول بعهدتي، أو لم يقل. وكل مفت ضامن، هذا الكلام الإمام صلى الله عليه وسلم، كل مفت ضامن تفتي إلى فتواك هاي مستندة إلى اجتهاد وإلى دليل قوي، فأنت معذور أمام الله وذاك العامل هم معذور. وأما إذا كانت فتواك ليس لها دليل، للهوى للشهوة للدنيا للسلطة ممالأة الحاكم، فأنت المسؤول، وكل من عمل بفتواك أنت المسؤول، كل مفتن ضامن. إذن التقليد يناسب المعنى الثالث هم لغة هم في أثر شرعي. هاي رواية، هاي رواية، كل مفتن ضامن. يعني أعمالنا نحن، العمل هو العمل، التقليد هو العمل، أعمالنا إذا عملنا بها استنادا إلى فتوى المجتهد واتكاء على فتوى، فقد جعلنا عملنا في رقبته وهو المسؤول. إذا اجتهاد صحيح فهم ذمت بريئة وهم له ثواب، ثواب المجتهد الذي يعمل في إعطاء الحكم الشرعي للناس. إذا لا، هذا المجتهد كذب مو مجتهد، أو لا مجتهد لكنه مالأ السلطة فأخذ يفتي لصالحها من دون دليل، فهو مسؤول عن فتوى هذه ومسؤول عن عمل الناس بفتوى. وكذلك الرواية يقول: من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بفتيا. من أفتى بغير علم عليه وزر من عمل، يعني هذا الذي يعمل برقبتك عمله، وهو معنى التقليد راح يعمل بفتوى، يعني قلدك، يعني عمل برقبتك. إذا فتواك بدون علم وزر هذا عليك. إذا هو هذا المعنى، لما واحد يروح الكربة تقول لك قلدتك الزيارة، يعني شنو قلدتك الزيارة؟ قلدتك الزيارة، قلدناك الدعاء، يعني جعلنا الزيارة والدعاء لنا في عنقك في عهدتك في مسؤوليتك، قلدناك الزيارة والدعاء، يعني جعلنا الزيارة والدعاء لنا في عنقك في مسؤوليتك. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.